محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قال رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
هذه القاعدة أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به، سواء عقلنا أو استوعبت عقولنا ذلك أم لم تستوعب، مما أخبر له في الآخرة، من أخبر عنه في الآخرة وعن الجنة وعن النار وعن أحوالهما وعما في الجنة والنار، يجب أن نصدق ذلك سواء فهمناه، يعني قصدي سواء أدركنا بعقولنا حكمته أو استوعبنا كيفيته أم لا، ونكل علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. وضرب لذلك مثالين: المثال الأول مسألة الإسراء والمعراج، فهذا حدث ثابت يجب الإيمان به، ثبت بالكتاب والسنة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ويجب الإيمان بأن الله أسرى بروحه وجسده ثم عرج به إلى السماء إلى أن تجاوز 7 طباق إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إليه ما أوحى وشاهد بعض المشاهدات من بعض أهوال الجنة من بعض أهوال النار وبعض أمور الجنة، وفرض الله عليه الصلوات 5 ورجع من ليلته، ثبت ذلك بالتفصيل في الكتاب والسنة. ولما جاء الخبر إلى كفار قريش كذبوا وظنوا أن الناس سيرتدون عن الإسلام، فهرعوا إلى أبي بكر وأخبروه: انظر ماذا يقول صاحبك، ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر حتى نصل إلى بيت إلى المسجد الأقصى. فقال: خشي أن يكونوا قد تقولوا عليه. قال: إن كان قاله فقد صدق. إذن المهم أن ثبوت أنه قاله. ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، وإن لم يدركوا كيفياته أو معانيه أو إدراك بعض ما فيه بالتفصيل. ثم ذكر أيضا من سمات، وبالمناسبة لا يثبت يوم معين ولا شهر معين في الإسراء والمعراج، قيل في شعبان وقيل في رجب وقيل في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة، 100 قول لا يثبتونه في 27، وحتى لو ثبت فإننا لسنا متعبدين بإحياء الليالي المعينة دون أن يحييها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا متعبدين بمعرفة التاريخ، وإنما المهم هو الإيمان بهذا الحدث. ثم ضرب مثالا آخر: قصة مجيء الملك الموت إلى
موسى
عليه السلام، فطبعا في صورة رجل منكر لا يعرفه، فلطمه ففقأ عينه، ثم ذهب إلى ربه قال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، ثم رد عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على ثور فما أمسك به من شعره فله من السنين بقدر ما أمسك. فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن. والمقصود أن موسى عليه السلام لم يفعل ذلك اعتراضا على الموت أو على الأجل، لكنه وجد رجلا غريبا لا يعرفه، والأنبياء جاءهم بعض الملائكة في صورة رجال ولم يعرفوهم إلا بعد فترة، كضيوف إبراهيم وضيوف لوط عليهم السلام ونحو ذلك. فهو أنكر ذلك الذي دخل بيته لا يدري ماذا يريد، ثم بعد ذلك لما عرف أنه الحق آمن به واستسلم لقضاء الله وقدره. فيجب الإيمان بذلك، يجب الإيمان بذلك حق الإيمان وإن لم ندرك كيفيات ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.
ومن أمثال ذلك أشراط الساعة، الشيخ ذكر منها خمسة ولن نستطيع التعليق عليها إلا بإثباتها فقط بالنصوص، وهي عشرة. جاء في حديث مسلم عند عن أسيد عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءهم يتذاكرون الساعة، قال: لن تقوم حتى تروا عشر آيات، وذكر الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب، ونار تظهر تخرج من عدن أبينة تسوق الناس إلى المحشر. ذكر منها الشيخ الدجال، وهو رجل يظهر في آخر الزمان، يظهر في آخر الزمان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ أواخر آية سورة الكهف أو أوائلها، وعليه أن ينأى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأى عنه، لأن معه خوارق، قد يظن خوارق يظن البعض أنها كرامات، فمعه جنة ونار، ومعه وتتبعه كنوز الأرض وما إلى ذلك، وهو يخرج من جوار أصفهان، ثم يطوف الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم، والبقية كالأيام المعتادة، وتتبعه كنوز الأرض كاليعاسيب، وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. وقد جاء في الحديث أن أمرنا في الحديث أن نستعيذ بالله منه في الصلاة: اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والأنبياء كلهم قد خوفوا قومهم، وهو حقيقة سيظهر آخر الزمان، ولا نلتفت إلى أقوال بعض العقلانيين الفجرة الذين قالوا إنه كل دجال أو كل ظالم، هذا غير صحيح. ومما من أنكر الدجال المودودي وفي كتابه خلافة وملوكية، حيث قال: إن صحت أحاديث الدجال، انظر الكلام السيء، إن صحت فإنه من الأمور الاجتهادية التي لم يسدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وتبعه في هذا السيد قطب وغيره من العقلانيين، ويعني وأعجب من هذا أنه قال: تدور أحاديث الدجال على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري والعياذ بالله، وهم لم يسلم منهم الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا عمرو بن العاص وكثير من الصحابة، بل قال سيد قطب: كل من شارك في الصفين والجمل كلهم مرتدون عن دين الله عز وجل. ناقشت أحدهم زمان قبل أكثر من 40 سنة من جماعة تكفير الهجرة، فقالوا لهذه القاعدة عند سيد قطب، قلت: حتى عائشة؟ قال: نحن ما قلنا عائشة، حتى علي، حتى الزبير، حتى طلع، نحن ما قلنا. ثم ماذا يعني قولكم إن كل من شارك في الصفين والقمل والجمل كلهم إيش؟
مرتدين.
يا أخي طفوا هذا، كل من شارك في الصفين والجمل كلهم إيش؟ كلهم ماذا؟ مرتدون والعياذ بالله. ولا يستغرب كلام هؤلاء الكتاب في الصحابة، بل وفي الأنبياء، لم يسلم منهم حتى الأنبياء. ثم ذكر أيضا الدابة، وهي دابة تخرج وتسم الناس على وجوههم، تكتب هذا كافر وهذا مسلم، ولها حقيقة. وكذلك ماذا أيضا يعني، وجاء ذكرها في القرآن وفي السنة. وكذلك يأجوج، ظهور يأجوج ومأجوج، وهم عالم يخرج من المشرق يأتون بعد أن يعني إيش في هناك؟
كنا نصلي يا شيخنا.
صلي، يخفض الصوت يا أخي، ما يستحون.
الله المستعان.
فإذن الخلاصة أنهم حقيقيون من بني آدم، وأنه بعد أن يقتل عيسى الدجال بباب اللد يأتيه خبر ظهور يأجوج ومأجوج، ثم يحرز عباد الله إلى الطور، ثم يشربون كل شيء حتى بحيرة طبرية يمرون بها، يمر بها آخرهم، ويقولون كان يوجد هنا بالأمس ماء ماء. ثم بعد ذلك يجأر عيسى ومن معه من المؤمنين إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف الدود فيأكلهم فيبقون فرسى كميتة رجل واحد، ثم يؤذي المؤمنين زهمهم وريحهم، فيرسل الله طيرا كأعناق الإبل البخت فتنقلهم حيث شاء الله، وينزل مطرا فينظف الأرض، ثم تأتي ريح بعد 40 سنة فتأخذهم من آباطهم أعني المؤمنين، ويلحقون بربهم سبحانه وتعالى، ويبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعليهم وعليهم تقوم الساعة. كذلك نزول عيسى عليه السلام وهو ينزل على بين جناحي ملك، ثم يقتل الدجال كما أسلفت. تفضل. وطلع الشمس مغربها وهو وقت لا تقبل بعده التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تفضل.
قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق.
عذاب القبر ونعيمه حق، ثبت بالكتاب والسنة. كتاب قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وكذلك مما يدل عليه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، وما شاهده من بعض المعذبين. وكذلك سؤال منكر ونكير يجب الإيمان بهما، وهما ملكان أزرقان أسودان يأتيان الرجل بعد أن يدفن فيقعدانه، فيسألانه مسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يجيب ويفرش الله له من الجنة ويفتح له باب من الجنة، والكافر لا يجيب فيفرش له من النار، ويضرب بمطرقة من حديد يسمعها من يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا أمر ثابت ولا نخضعه للعقل أبدا. نعم.
قال رحمه الله: والبعث بعد الموت حق.
والبعث بعد الموت حق، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقرأوا آخر سورة ياسين. نعم.
وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
البعث. نعم.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما.
عندما ينفخ إسرافيل في الصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يهدأ لي بال وقد التقم صاحب السور صاحب الصور السور، يعني إسرافيل عندما التقم الحجر التقم القرن البوق منذ مئات السنين، فكيف يهنأ له وكيف ينعم وهو وهذا قد حصل، وهو وينفخ نفختان: الأولى يصعق فيها جميع الناس، والثانية يبعث فيها جميع الناس. نعم.
فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
ذكر بعض أهوال يوم القيامة، منها أنها تنصب الموازين، والميزان حق، وتوزن الأعمال ويوزن صاحبها، وتوزن السجلات التي سطر فيها تلك الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد أنكر العقلانيون الميزان كما أنكروا الصراط وغيره. تنشر الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فينقلب فيقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ومثلها ما جاء في آخر سورة الحاقة. وأيضا البعث بعد الموت حق، ذكرنا الموضوع تكلمنا عنه، وكذلك نشر الصحف، وكذلك استلام كل أحد من الناس اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم.
قال رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
أما اللسان فليس عليه دليل واضح، وأما الكفتان فيدل عليهما قصة صاحب البطاقة. يصاح برجل يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر لحك حسنة؟ فيبهت الرجل فيؤتى ببطاقة قد كتب عليها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبدو أنه من هذه الأمة. ثم بعد ذلك توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
لكل نبي حوض، وأعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث طوله مسيرة شهر طوله في عرضه، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يذاد عنه أقوام فيقول: أصحابي أصحابي، أو أمتي أمتي، فيقال إنهم ما زالوا مرتدين بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. نعم.
قال رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
نعم.
ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنون والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوق.
طيب خليبا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشفاعة ذكر إيش؟ الفقرة اللي قبلها:
الصراط حق.
الصراط حق، الصراط دحض مزلة، أدق من السيف وأحد من الشعرة، يجوزه الناس على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من في إبهامه نور ينطفئ تارة ويشتعل تارة. وأول من يجوز هو محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو وأمته. وكان دعاء النبيين يومئذ: اللهم سلم سلم. والبعض يريد أن يجوز فتخطفه حتى يكدس في قعر جهنم والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا هو الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء الآخرين، غير الشفاعة العظمى التي مرت بنا التي ينصرف بها الناس من الموقف وهي المقام المحمود، لكن هذه الشفاعات للنبي ولغيره من الأنبياء وللملائكة وللمؤمنين جميعا، فيشفع لكل من لا يشرك بالله شيئا، فيخرج الله أقواما من النار بتلك الشفاعات، يخرج الله من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة أو مثقال خردلة أو مثقال برة من إيمان بعد أن صاروا حمما أي متفحمين، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حقل السيل، الحبة وليست الحبة، عند ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة بعد أن يغسلوا في نهر الحياة. نعم.
قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون. قال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
الجنة والنار حق، وهناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما مخلوقتان الآن موجودتان، يجب الإيمان بذلك. قال الله تبارك وتعالى في حق الجنة: أعدت للمتقين، وقال: أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، وقال في حق النار: أعدت للكافرين، وقال: إن جهنم كانت مرصادة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف عنقودا من الجنة كاد أن يأكل منه، وقال: أكلت منه لأكلت منه إلى قيام الساعة، كما رأى خندقة من النار فأخذ يتقهقر، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومما يدل على الأمر الثاني أن مما يدل على خلق الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلى آخر الأدلة على ثبوت الجنة والنار. الأمر الأخير أنهما لا تفنيان. قال الله تعالى في حق أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار: خالدين فيها أبدا، وقال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال: ثم لا يموت فيها ولا يحيى. والآيات كثيرة، ومن ذلك الحديث العظيم الذي ذكر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فيرفع حتى يراه أهل الجنة والنار ويعرفونه، ثم يذبح كالكبش بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نعم.
قال رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
نعم.
قال: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر. نعم. الصديق.
نعم. نعم. تكلم عن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، بل أفضل بني آدم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، والمؤمن والأنبياء، ورسالته عامة تختلف عن سائر الرسل، وبعثت إلى الناس عامة، وهو خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. ف فإذا هذه من أسمائه، بل هذه أسماءه فقط والبقية أوصاف وليست أسماء له، وليست الحروف المقطعة أسماء له صلى الله عليه وسلم، لا ياسين ولا طه. لذلك حبذا لو غير من اسمه ياسين ومن اسمه طه هذين الاسمين، لأن ياسين حرفان، حرف الياء وحرف السين، وطه حرفان، حرف الطاء وحرف الهاء. ولو جازت هذه التسمية لجاز أن يسمى بماذا؟ بحاميم وألف لام ميم وقاف هايا عين صاد ونحو ذلك. وهو أول شافع أول مشفع، وهو أكثر من يدخل الناس، وأكثر من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم، وأمته خير الأمم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالثة. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.
كمل.
قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
هذا الكلام يتعلق بفضل الصحابة، وأورد فيه نصوص لا تحتاج إلى تعليق. والصحابة أفضلهم أبو بكر وعمر، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما سيدا كهول أهل الجنة إلا الأنبياء. وكذلك عثمان ذي النورين، وكذلك علي رضي الله أبو الحسنين رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر المصنف بعض ما جاء في فضل هؤلاء الخلفاء، والصحابة يجب أن نحبهم جميعا، وأن نعترف بفضلهم، وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها، وأن نواليهم، وأن نقدم أقوالهم على أقوال من سواهم، وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نعتقد أن لهم في الجنة، لقول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وأن نجتهد في موالاتهم، وأن نبغض من أبغضهم، وأن نحب من أحبهم. هذه خلاصة ما يجب تجاه الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة رضي الله عنه، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة.
هنا ذكر حديث العشر المبشرين بالجنة، وهذا لا يحتاج إلى تعليق، لكن من المبشرين بالجنة أيضا الحسن والحسين، وقد سمعتم الحديث، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس، كذلك بلال، كذلك عمار، وكذلك يعني بلال قال إن النبي سمع خشخشة رجليه في ماذا؟ في الجنة. و
عباس
عكاشة بن محصن، وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك عبد الله بن مسعود، وغيرهم ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل الجنة من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
يعني لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أميل إلى القول القائل بأن جميع الصحابة ماذا؟ في الجنة، وقد ذكره بعض أهل العلم وذكر إن دليله وكلا وعد الله الحسنى. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الحقيقة الأولى أن يقال بكل ذنب، لأن بعض الذنوب قد يكفر بها، وهو قال، وهذه وقع فيها أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فقال بذنب. الأولى أن يقال بماذا؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بإيش؟ بكل ذنب، يعني ليس أي ذنب يرتكب، لا نقول بذنب مطلقا، لا، نقول بكل ذنب، وإنما ذنوب بعض ذنوب مكفرة، ولكن لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله، والاستحلال لابد أن يقوم عليه دليل واضح. نعم.
قال: ونرى الحج ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
مضى هذا. كذلك ما يتعلق بطاعة ولي الأمر، قال الله تعالى: يا والذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ارجعوا إلى كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، تجدون عشرات الأحاديث في هذا الباب. ولا نلتفت إلى فهم خوارج هذا العصر في مفهوم الطاعة الذين قصروه على عهد الخلفاء أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا أن تأمر عليكم عبد، وقال: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، وقال: ما يعني من أكره من إمام الشفلاء ينزعن يدا من طاعة، إلى آخر الحديث، وحرم الخروج عليهم، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الجمعة والعيدين والجهاد واجبان خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. نعم.
ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وقالت نضيف إلى ما ذكر المصنف قول الله تعالى: والسابقون
الأولون
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. العجيب أن هذا مذكور في التوراة والإنجيل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم.
وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
أحدكم لو أنفق مثل أحد، فما بالك بما أنفق من أنفق أكثر من ذلك؟ فالصحابة لا يعدلهم أحد، حتى من أخبر النبي أن أجرهم مثل أجر 50 منكم، يعني الصحابة. حصول الأجر، مضاعفة الأجر، لا تعني أن يساووا من الصحابة في الفضل، يعني كونهم يضاعف لهم الأجور. قال: وددت أني رأيت إخواني، إلى آخر الحديث، لا يعني ماذا؟ أنهم أفضل منهم، فمهما بلغوا من الأجور أجورهم تضاعف، لكن لا يبلغون فضل أي صحابي واحد. نعم. ولا أسرة ولا مد أحدهم ولا نصيفة. نعم.
ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن، التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
ذكر هنا أهمية القيام بحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهن جميعا، واعتقاد أنهن من آل البيت، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم، أنهن من آل البيت. وكذلك خديجة وعائشة وحفصة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أهمية الإيمان ببراءة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها أو أبغض أباها. إذن هؤلاء يعني الموتورين، يعني من كذب القرآن في براءة عائشة فليس بمسلم، ومن اتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كاتهامهم لحفصة وعائشة رضي الله عنها فلا شك أنه كافر خارج من دين الإسلام، لأن النبي لا يمكن أن يحتضن كافرات، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله:
كذلك معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي وصاحب الفتوحات المعروفة. لماذا قيل خال المؤمنين؟ لأن أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان رضي الله عنه هي أخته، فأصبح خال المؤمنين. وقد ازدهرت الأمور في عهده، وعليه جمع الله الصحابة، لذلك سمي ذلك من عام عام الجماعة، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين جماعتين أو فئتين من المسلمين. نعم.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
نعم، ذكرنا شيء من هذا. فتجب الطاعة لجميع أمراء المسلمين البر منهم والفاجر، وسواء أجمع عليه أهل الحل والعقد كأبي بكر وعمر، أو بوصية من خليفة سابق كعمر كوصية أبي بكر لعمر، وأجمع عليه ومن أجمع عليه أهل الشورى وأهل الحل والعقد كإيش؟ كعثمان، ومن أجمع عليه المسلمون كعلي رضي الله عنه. بل لو أنه تغلب بالسيف وتولى بالقوة وجبت طاعته ما دام يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذ لو قدر أنه أمر بمعصية، هل كونه لا يطاع في ذلك، هل يلغي ذلك بقية حقوقه؟ لا، تبقى حقوقه باقية، لكن لا يطاع في المعصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متبسم بغير وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
كمل.
وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
في الختام حذر المصنف رحمه الله من البدع، والبدعة هي كل ما أحدث في الدين. قال الشاطبي رحمه الله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وهذا أدق تعريف، لكن تشمل كل ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول: إنا نتبع ولا نبتدع،
ونقتدي ولا
إننا نتبع ولا نبتدع،
ونقتدي ولا
نقتدي ولا نبتدي، ونقتدي ولا نبتدي. فعلينا الحذر من البدع صغيرها وكبيرها، مثل البدع التي تفعل في شعبان أو في رجب أو في غيرها، هذه كلها من البدع التي أو في ربيع الأول، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ولا ننظر إلى كثرة الذين يفعلونها، فالكثرة والقلة لم تكن يوما من الأيام ميزانا في الشرع، بل جرت سنة الله بأن يكون الأكثرون على ماذا؟ على الباطل. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول تعالى: وقليل ما هم. ويقول: وقليل من عبادي الشكور. ويقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلا نلتفت للكثرة كثرة والقلة، وإنما العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. فعلينا أن نعتمد ذلك وأن نبتعد عن البدع. البدع خطيرة على دين الله، تقضي على السنن وتبعد الناس عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. فما ابتدع قوم بدعة إلا وأزيلت من عندهم ماذا؟
سنة
من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن أهل البدع يفعلون ما يفعلون يرون أن هذا دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك البدع أخطر من المعاصي. نعم، المعاصي بريد الكفر، والبدع بريد الكفر. لا يظن أحد أننا نهون من شأن المعاصي كما اتهمنا أحدهم لما تكلمنا عن البدع، قال: أن تدعو إلى المعاصي. لما ذكرت حديث الرجل الذي جلد مرارا، فلما شتمه من شتمه قال: دعو لا تلعنوه فإنه إيش؟
يحب الله ورسوله.
يحب الله ورسوله. قارنته مع أهل البدع، وقول سفيان رضي الله رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، وهذا في الغالب. لأنهم يرون أن هذا العمل دين يقربهم إلى الله، يذبحون المسلمين ويرون هذا دينا، يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت ويمثلون به وبزوجته ويقتلون ويقتلون وليده ويظنون أن هذا. لذلك حتى النصارى اعترضوا عليهم، قال عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم وتأتون تسألون عن حكم الأكل من الرطب، أو تسألون عن حكم قتل البعوض وأنتم تقتلون جماعتكم. هذا أمر يعني عجيب. فالبدعة خطيرة، لأن تشريع بما لم يأذن به الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: أم لهم من الدين أم شرعوا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم ختم المصنف رحمه الله بمسألة، وهي الموقف من المذاهب الأربعة. الموقف له ثلاثة أحوال: ما اختلفوا فيه من مسائل ورد فيها نصوص على حد سواء، فهذا اختلاف ماذا؟
تنوع.
اختلاف تنوع، فمن أخذ به لا يلام، مثل قضية أنواع التشهد وأنواع الأذان وأنواع الإقامة وأنواع السلام ونحو ذلك. الثاني: ما كان فيه مجال للاجتهاد، ما كان فيه مجال للاجتهاد، وهذا إذا اجتهد المسلم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الثالث: التعصب. التعصب ممنوع، وعلماء المذاهب لا يرضون بذلك، قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكلهم يقول: إذا جاء الحديث مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بماذا؟ عرض الحائط. ويقول: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: أشهدكم أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني أأخذ به، أو كما قالوا رضي الله عنهم، وهم أئمة أفاضل نفع الله بهم ووضعوا لنا قواعد مفيدة نستفيد منها. فأما التعصب لأي إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوض وممنوع ولا يجوز. بقي أن أعلق على حديث في اختلاف أمتي رحمة. الحقيقة لا، الاختلاف نقمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول ابن مسعود: الخلاف إيش؟
شر.
فإذا ليس بصحيح أن الاختلاف في جميع أحواله رحمة، بل إنه أحيانا قد يكون نقمة إذا بلغ حد التعصب للأشخاص الذي ذمه أصحاب المذاهب أنفسهم رحمهم الله تبارك وتعالى. فيجب أخذ الحق بدليله، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هناك عبارة، تفضل الشيخ.
قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه.
في ترك أنا أوامره وفعل نواهيه، هذا هو الأولى.
وهكذا في المخطوط شيخنا،
ها؟
رجعنا إلى المخطوط، فهكذا كما ذكرتم سلم
وفعل نواهيه. يعني المقصود ترك الأوامر وفعل النواهي، أو عدم عدم فعل نواهيه، أو نحو ذلك، أو عبارة نحو هذا. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وقد تم التعليق، الفراغ من التعليق على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر شعبان سنة 44 و400 للهجرة النبوية، وذلك بجامع عائشة الراجحي. وهذا فضل من الله عز وجل، ونسأل الله إياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. ونسأل الله تعالى أن يجزي كل من كان سببا في مثل هذه اللقاءات، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وكذلك وزير السنة الإسلامية الشيخ عبد اللطيف معالي الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ جزاه الله خيرا، والقائمين على الفرع ممثلنا في الشيخ سالم ونائبه وسائر الإخوة، وأنتم إخوتي وأبنائي طلاب العلم، أسأل الله لكم الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني في الاختصار في الجلسة الثالثة، لكن لعلنا أتينا على المراد ولو بشكل مختصر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وأطال في عمره على طاعته، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.
نستودعكم الله. أنا سفري رحلة قريبة.
محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قال رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
هذه القاعدة أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به، سواء عقلنا أو استوعبت عقولنا ذلك أم لم تستوعب، مما أخبر له في الآخرة، من أخبر عنه في الآخرة، وعن الجنة وعن النار وعن أحوالهما وعما في الجنة والنار، يجب أن نصدق ذلك سواء فهمناه، يعني قصدي سواء أدركنا بعقولنا حكمته أو استوعبنا كيفيته أم لا، ونكل علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. وضرب لذلك مثالين. المثال الأول مسألة الإسراء والمعراج، فهذا حدث ثابت يجب الإيمان به، ثبت بالكتاب والسنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويجب الإيمان بأن الله أسرى بروحه وجسده ثم عرج به إلى السماء إلى أن تجاوز 7 طباق إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إليه ما أوحى وشاهد بعض المشاهدات من بعض أهوال الجنة من بعض أهوال النار وبعض أمور الجنة، وفرض الله عليه الصلوات 5 ورجع من ليلته، ثبت ذلك بالتفصيل في الكتاب والسنة. ولما جاء الخبر إلى كفار قريش كذبوا وظنوا أن الناس سيرتدون عن الإسلام، فهرعوا إلى أبي بكر وأخبروه: انظر ماذا يقول صاحبك، ونحن نضرب أكباد الإبل الأشفر حتى نصل إلى بيت إلى المسجد الأقصى. فقال: خشي أن يكونوا قد تقولوا عليه. قال: إن كان قاله فقد صدق. إذن المهم أن ثبوت أنه قال. ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، وإن لم يدركوا كيفياته أو معانيه أو إدراك بعض ما فيه بالتفصيل. ثم ذكر أيضا من سمات، وبالمناسبة لا يثبت يوم معين ولا شهر معين في الإسراء والمعراج، قيل في شعبان وقيل في رجب وقيل في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة، 100 قول لا يثبتونه في 27، وحتى لو ثبت فإننا لسنا متعبدين بإحياء الليالي المعينة دون أن يحييها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا متعبدين بمعرفة التاريخ، وإنما المهم هو الإيمان بهذا الحدث. ثم ضرب مثالا آخر، قصة مجيء الملك الموت إلى
موسى
عليه السلام، فطبعا في صورة رجل منكر لا يعرفه، فلطمه ففقأ عينه، ثم ذهب إلى ربه قال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، ثم رد عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يديه يده يضع يده على ثور فما أمسك به من شعره فله من السنين بقدر ما أمسك. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذن. والمقصود أن موسى عليه السلام لم يفعل ذلك اعتراضا على الموت أو على الأجل، لكنه وجد رجلا غريبا لا يعرفه، والأنبياء جاءهم بعض الملائكة في صورة رجال ولم يعرفوه إلا بعد فترة، كضيوف إبراهيم وضيوف لوط عليهم السلام ونحو ذلك فهو أنكر ذلك الذي دخل بيته لا يدري ماذا يريد، ثم بعد ذلك لما عرف أنه الحق آمن به واستسلم لقضاء الله وقدره. فيجب الإيمان بذلك، يجب الإيمان بذلك حق الإيمان، وإن لم ندرك كيفيات ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.
ومن أمثال ذلك أشراط الساعة، الشيخ ذكر منها خمسة ولن نستطيع التعليق عليها إلا بإثباتها فقط بالنصوص، وهي عشرة. جاء في حديث مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءهم يتذاكرون الساعة قال لن تقوم حتى تروا عشر آيات، وذكر الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب ونار تظهر تخرج من عدن أبينة تسوق الناس إلى المحشر. ذكر منها الشيخ الدجال وهو رجل يظهر في آخر الزمان، يظهر في آخر الزمان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ أواخر آية سورة الكهف أو أوائلها، وعليه أن ينأى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأى عنه، لأن معه خوارق قد يظن البعض خوارق يظن البعض أنها كرامات، فمعه جنة ونار ومعه وتتبعه كنوز الأرض وما إلى ذلك، وهو يخرج من جوار أصفهان ثم يطوف الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم والبقية كالأيام المعتادة، وتتبعه كنوز الأرض كاليعاسيب، وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. وقد جاء في الحديث أن أمرنا في الحديث أن نستعيذ بالله منه في الصلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والأنبياء كلهم قد خوفوا قومهم، وهو حقيقة سيظهر آخر الزمان، ولا نلتفت إلى أقوال بعض العقلانيين الفجرة الذين قالوا إنه كل دجال أو كل ظالم، هذا غير صحيح. ومما من أنكر الدجال المودودي وفي كتابه خلافة وملوكية، حيث قال إن صحت أحاديث الدجال، انظر للكلام السيء، إن صحت فإنه من الأمور الاجتهادية التي لم يسدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وتبعه في هذا السيد قطب وغيره من العقلانيين، ويعني وأعجب من هذا أنه قال تدور أحاديث الدجال على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري والعياذ بالله، وهم لم يسلم منهم الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا عمرو بن العاص وكثير من الصحابة، بل قال سيد قطب كل من شارك في الصفين والجمل كلهم مرتدون عن دين الله عز وجل. ناقشت أحدهم زمان قبل أكثر من 40 سنة من جماعة تكفير الهجرة، فقالوا لهذه القاعدة عن سيد قطب، قلت حتى عائشة؟ قال نحن ما قلنا عائشة، حتى علي، حتى الزبير، حتى طلع، قال نحن ما قلنا. قلت ماذا يعني قولكم إن كل من شارك في الصفين والقمل والجمل كلهم إيش؟
مرتدون
يا أخي، طفوا هذا. كل من شارك في الصيام الجمل كلهم إيش؟ كلهم ماذا؟ مرتدون والعياذ بالله. ولا يستغرب كلام هؤلاء الكتاب في الصحابة بل وفي الأنبياء، لم يسلم منهم حتى الأنبياء. ثم ذكر أيضا الدابة، وهي دابة تخرج وتسم الناس على وجوههم، تكتب هذا كافر وهذا مسلم، ولها حقيقة. وكذلك ماذا أيضا يعني، وجاء ذكرها في القرآن وفي السنة. وكذلك يأجوج ظهور يأجوج ومأجوج، وهم عالم يخرج من المشرق يأتون بعد أن يعني إيش في هناك؟
كأنه يصلي يا شيخنا.
صلي يخفض الصوت يا أخي، ما يستحون؟
ما مستحون.
فإذا الخلاصة أنهم وأنهم حقيقيون من بني آدم، وأنه بعد أن يقتل عيسى الدجال بباب اللد يأتيه خبر ظهور يأجوج ومأجوج، ثم يحرز عباد الله إلى الطور، ثم يشربون كل شيء حتى بحيرة طبرية يمرون بها، يمر بها آخرهم، ويقولون كان يوجد هنا بالأمس ماء ماء. ثم بعد ذلك يجأر عيسى ومن معه من المؤمنين إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف الدود فيأكلهم، فيبقون فرسا كميتة رجل واحد، ثم يؤذي المؤمنين زهمهم وريحهم، فيرسل الله طيرا كأعناق الإبل البخت فتنقلهم حيث شاء الله، وينزل مطرا فينظف الأرض، ثم تأتي ريح بعد 40 سنة فتأخذهم من آباطهم أعني المؤمنين، ويلحقون بربهم سبحانه وتعالى، ويبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعليهم وعليهم تقوم الساعة. كذلك نزول عيسى عليه السلام، وهو ينزل على بين جناحي ملك، ثم يقتل الدجال كما أسلفت. تفضل. وطلوع الشمس مغربها وهو وقت لا تقبل بعده التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تفضل.
قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق.
عذاب القبر ونعيمه حق، ثبت بالكتاب والسنة. الكتاب قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وكذلك مما يدل عليه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به وما شاهده من بعض المعذبين. وكذلك سؤال منكر ونكير يجب الإيمان بهما، وهما ملكان أزرقان أسودان يأتيان الرجل بعد أن يدفن فيقعدانه فيسألانه مسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يجيب ويفرش الله له من الجنة ويفتح له باب من الجنة، والكافر لا يجيب فيفرش له من النار، ويضرب بمطرقة من حديد يسمعها من يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا أمر ثابت ولا نخضعه للعقل أبدا. نعم.
قال رحمه الله: والبعث بعد الموت حق.
والبعث بعد الموت حق، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقرأوا آخر سورة ياسين. نعم.
وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
البعث. نعم.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما.
يعني عندما ينفخ إسرافيل في الصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يهدأ لي بال وقد التقم صاحب السور صاحب الصور السور، يعني إسرافيل عندما التقم الحجر التقم القرن البوق منذ مئات السنين، فكيف يهنأ له وكيف ينعم وهذا قد حصل، وهو وينفخ نفختان الأولى يصعق فيها جميع الناس، والثانية يبعث فيها جميع الناس. نعم.
فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا، حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الإيمان إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
ذكر بعض أهوال يوم القيامة، منها أنها تنصب الموازين، والميزان حق، وتوزن الأعمال، ويوزن صاحبها، وتوزن السجلات التي سطر فيها تلك الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد أنكر العقلانيون الميزان كما أنكروا الصراط وغيره. تنشر الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فينقلب فيقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ومثلها ما جاء في آخر سورة الحاقة. وأيضا البعث بعد الموت حق، ذكرنا الموضوع تكلمنا عنه، وكذلك نشر الصحف، وكذلك استلام كل أحد من الناس اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم.
قال رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
أما اللسان فليس عليه دليل واضح، وأما الكفتان فيدل عليهما قصة صاحب البطاقة، يصاح برجل يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيؤتى ببطاقة قد كتب عليها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبدو أنه من هذه الأمة. ثم بعد ذلك توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
لكل نبي حوض، وأعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث طوله مسيرة شهر طوله في عرضه، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يذاد عنه أقوام فيقول: أصحابي أصحابي، أو أمتي أمتي، فيقال: إنهم ما زالوا مرتدين بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. نعم.
قال رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
نعم.
ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنون والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوق.
طيب خليبا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشفاعة ذكر إيش؟ الفقرة اللي قبلها.
الصراط حق.
الصراط حق. الصراط دحض مزلة، أدق من السيف وأحد من الشعرة، يجوزه الناس على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من في إبهامه نور ينطفئ تارة ويشتعل تارة. وأول من يجوز هو محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو وأمته. وكان دعاء النبيين يومئذ اللهم سلم سلم، والبعض يريد أن يجوز فتخطفه حتى يكدس في قعر جهنم والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذا هو الصراط. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان،
الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء الآخرين، غير الشفاعة العظمى التي مرت بنا التي ينصرف بها الناس من الموقف وهي المقام المحمود. لكن هذه الشفاعات للنبي ولغيره من الأنبياء وللملائكة وللمؤمنين جميعا، فيشفع لكل من لا يشرك بالله شيئا، فيخرج الله أقواما من النار بتلك الشفاعات. يخرج الله من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة أو مثقال خردلة أو مثقال برة من إيمان بعد أن صاروا حمما أي متفحمين، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حقل السيل، الحبة وليست الحبة، ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة بعد أن يغسلوا في نهر الحياة. نعم.
قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون. قال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
الجنة والنار حق، وهناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما مخلوقتان الآن موجودتان، يجب الإيمان بذلك. قال الله تبارك وتعالى في حق الجنة أعدت للمتقين، وقال أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، وقال في حق النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادة، وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف عنقودا من الجنة كاد أن يأكل منه، وقال لو أكلت منه لأكلت منه إلى قيام الساعة، كما رأى خندق من النار فأخذ يتقهقر، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومما يدل الأمر الثاني أن مما يدل على خلق الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلى آخر الأدلة على ثبوت الجنة والنار. الأمر الأخير أنهما لا تفنيان، قال الله تعالى في حق أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا، وقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال ثم لا يموت فيها ولا يحيى، والآيات كثيرة. ومن ذلك الحديث العظيم الذي ذكر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيرفع حتى يراه أهل الجنة والنار ويعرفونه، ثم يذبح كالكبش بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نعم.
قال رحمه الله ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت.
نعم.
قال فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق.
نعم، تكلم عن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء بل أفضل بني آدم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، والمؤمن والأنبياء ورسالته عامة تختلف عن سائر الرسل، وبعثت إلى الناس عامة، وهو خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. فإذا هذه من أسمائه، بل هذه أسماؤه فقط والبقية أوصاف وليست أسماء له، وليست الحروف المقطعة أسماء له صلى الله عليه وسلم، لا ياسين ولا طه، لذلك حبذ لو غير من اسمه ياسين ومن اسمه طه هذين الاسمين، لأن ياسين حرفان، حرف الياء وحرف السين، وطه حرفان، حرف الطاء وحرف الهاء، ولو جازت هذه التسمية لجاز أن يسمى بماذا؟ بحاميم وألف لام ميم وقاف هايا عين صاد ونحو ذلك. وهو أول شافع أول مشفع، وهو أكثر من يدخل الناس وأدخل من يدخل وأكثر من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم، وأمته خير الأمم صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
قال رحمه الله وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
نعم،
لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالثة. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله.
كمل.
قال ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
هذا الكلام يتعلق بفضل الصحابة، وأورد فيه نصوص لا تحتاج إلى تعليق، والصحابة أفضلهم أبو بكر وعمر، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهما سيدا كهول أهل الجنة إلا الأنبياء، وكذلك عثمان ذي النورين، وكذلك علي رضي الله أبو الحسنين رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر المصنف بعض ما جاء في فضل هؤلاء الخلفاء، والصحابة يجب أن نحبهم جميعا وأن نعترف بفضلهم وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها، وأن نواليهم وأن نقدم أقوالهم على أقوال من سواهم، وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نعتقد أن لهم في الجنة لقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وأن نجتهد في موالاتهم، وأن نبغض من أبغضهم، وأن نحب من أحبهم. هذه خلاصة ما يجب تجاه الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وكل من وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة رضي الله عنه، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة.
هنا ذكر حديث العشر المبشرين بالجنة، وهذا لا يحتاج إلى تعليق، لكن من المبشرين بالجنة أيضا الحسن والحسين، وقد سمعتم الحديث، وكذلك ثابت بن قيس من شماس، كذلك بلال، كذلك عمار، وكذلك يعني بلال قال إن النبي سمع خشخشة رجليه في ماذا؟ في الجنة. و
عباس
عكاشة بن محصن، وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك عبد الله بن مسعود، وغيرهم ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل الجنة من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
يعني لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أميل إلى القول القائل بأن جميع الصحابة ماذا؟ في الجنة، وقد ذكره بعض أهل العلم، وذكر إن دليله وكلا وعد الله الحسنى. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الحقيقة الأولى أن يقال بكل ذنب، لأن بعض الذنوب قد يكفر بها، وهو قال، وهذه وقع فيها أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فقال بذنب. الأولى أن يقال بماذا؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بإيش؟ بكل ذنب، يعني ليس أي ذنب يرتكب، لا نقول بذنب مطلقا، لا نقول بكل ذنب، وإنما ذنوب بعض ذنوب مكفرة، ولكن لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله، والاستحلال لابد أن يقوم عليه دليل واضح. نعم.
قال: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
مضى هذا. كذلك ما يتعلق بطاعة ولي الأمر، قال الله تعالى: يا والذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ارجعوا إلى كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، تجدون عشرات الأحاديث في هذا الباب، ولا نلتفت إلى فهم خوارج هذا العصر في مفهوم الطاعة الذين قصروه على عهد الخلفاء أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا أن تأمر عليكم عبد، وقال: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، وقال: يعني من أكره من إمام الشفلاء ينزعن يدا من طاعة، إلى آخر الحديث، وحرم الخروج عليهم، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الجمعة والعيدين والجهاد واجبان خلف كل إمام برا كان أو فاجرا.
ومحبتهم وذكر محاسنهم، والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وقالت نضيف إلى ما ذكر المصنف قول الله تعالى: والسابقون
الأولون
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. العجيب أن هذا مذكور في التوراة والإنجيل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم.
وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
أحدكم لو أنفق مثل أحد، فما بالك بما أنفق من أنفق أكثر من ذلك؟ فالصحابة لا يعدلهم أحد، حتى من أخبر النبي أن أجرهم مثل أجر 50 منكم، يعني الصحابة، حصول الأجر مضاعفة الأجر لا تعني أن يساووا من الصحابة في الفضل، يعني كونهم يضاعف لهم الأجور. وددت أني رأيت إخواني إلى آخر الحديث، لا يعني ماذا أنهم أفضل منهم، فمهما بلغوا من الأجور أجورهم تضاعف، لكن لا يبلغون فضل أي صحابي واحد. نعم. ولا عشرة ولا مدة أحدهم ولا نصيفة. نعم.
ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن، التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
ذكر هنا أهمية القيام بحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهن جميعا واعتقاد أنهن من آل البيت، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم أنهن من آل البيت، وكذلك خديجة وعائشة وحفصة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أهمية الإيمان ببراءة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها أو أبغض أباها. إذن هؤلاء يعني الموتورين، يعني من كذب القرآن في براءة عائشة فليس بمسلم، ومن اتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كاتهامهم لحفصة وعائشة رضي الله عنها فلا شك أنه كافر خارج من دين الإسلام، لأن النبي لا يمكن أن يحتضن كافرات، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله:
كذلك معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي وصاحب الفتوحات المعروفة. لماذا قيل خال المؤمنين؟ لأن أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان رضي الله عنه هي أخته، فأصبح خال المؤمنين، وقد ازدهرت الأمور في عهده وعليه جمع الله الصحابة، لذلك سمي ذلك من عام الجماعة، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين جماعتين أو فئتين من المسلمين. نعم.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته، وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
نعم ذكرنا شيء من هذا، فتجب الطاعة لجميع أمراء المسلمين البر منهم والفاجر، وسواء أجمع عليه أهل الحل والعقد كأبي بكر وعمر، أو بوصية من خليفة سابق كعمر كوصية أبي بكر لعمر، وأجمع عليه ومن أجمع عليه أهل الشورى وأهل الحل والعقد كإيش كعثمان، ومن أجمع عليه المسلمون كعلي رضي الله عنه. بل لو أنه تغلب بالسيف وتولى بالقوة وجبت طاعته ما دام يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو قدر أنه أمر بمعصية، هل تلغي، هل كونه لا يطاع في ذلك هل يلغي ذلك بقية حقوقه؟ لا، تبقى حقوقه باقية لكن لا يطاع في المعصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متبسم بغير وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
كمل.
وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
في الختام حذر المصنف رحمه الله من البدع، والبدعة هي كل ما أحدث في الدين. قال الشاطبي رحمه الله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وهذا أدق تعريف، لكن تشمل كل ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول: إنا نتبع ولا نبتدع،
ونقتدي ولا
إننا نتبع ولا نبتدع،
ونقتدي ولا
نقتدي ولا نبتدي، ونقتدي ولا نبتدي. فعلينا الحذر من البدع صغيرها وكبيرها، مثل البدع التي تفعل في شعبان أو في رجب أو في غيرها، هذه كلها من البدع التي أو في ربيع الأول، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ولا ننظر إلى كثرة الذين يفعلونها، فالكثرة والقلة لم تكن يوما من الأيام ميزانا في الشرع، بل جرت سنة الله بأن يكون الأكثرون على ماذا؟ على الباطل. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول تعالى: وقليل ما هم، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلا نلتفت للكثرة كثرة والقلة، وإنما العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، فعلينا أن نعتمد ذلك وأن نبتعد عن البدع. البدع خطيرة على دين الله، تقضي على السنن وتبعد الناس عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. فما ابتدع قوم بدعة إلا وأزيلت من عندهم ماذا؟
سنة
من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البدع يفعلون ما يفعلون يرون أن هذا دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك البدع أخطر من المعاصي. نعم، المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الكفر، لا يظن أحد أننا نهون من شأن المعاصي كما اتهمنا أحدهم لما تكلمنا عن البدع، قال: أن تدعو إلى المعاصي. لما ذكرت حديث الرجل الذي جلد مرارا فقال، فلما شتمه من شتمه قال: دعو لا تلعنوه فإنه إيش؟
يحب الله ورسوله.
يحب الله ورسوله. قارنته مع أهل البدع، وقول سفيان رضي الله رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، وهذا في الغالب، لأنهم يرون أن هذا العمل دين يقربهم إلى الله، يذبحون المسلمين ويرون هذا دينا، يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت ويمثلون به وبزوجته ويقتلون وليده ويظنون أن هذا. لذلك حتى النصارى اعترضوا عليهم، قال: عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم وتأتون تسألون عن حكم الأكل من الرطب، أو تسألون عن حكم قتل البعوض وأنتم تقتلون جماعتكم. هذا أمر يعني عجيب. فالبدعة خطيرة، لأن تشريع بما لم يأذن به الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: أم لهم من الدين أم شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم ختم المصنف رحمه الله بمسألة، وهي الموقف من المذاهب الأربعة. الموقف له ثلاثة أحوال: ما اختلفوا فيه من مسائل ورد فيها نصوص على حد سواء، فهذا اختلاف ماذا؟
تنوع.
اختلاف تنوع، فمن أخذ به لا يلام، مثل قضية أنواع التشهد وأنواع الأذان وأنواع الإقامة وأنواع السلام ونحو ذلك. الثاني: ما كان فيه مجال للاجتهاد، ما كان فيه مجال للاجتهاد، وهذا إذا اجتهد المسلم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الثالث: التعصب. التعصب ممنوع، وعلماء المذاهب لا يرضون بذلك، قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكلهم يقول: إذا جاء الحديث مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بماذا؟ عرض الحائط. ويقول: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: أشهدكم أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني أأخذ به، أو كما قالوا رضي الله عنهم، وهم أئمة أفاضل نفع الله بهم ووضعوا لنا قواعد مفيدة نستفيد منها. فأما التعصب لأي إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوض وممنوع ولا يجوز. بقي أن أعلق على حديث في اختلاف أمتي رحمة. الحقيقة لا، الاختلاف نقمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول ابن مسعود: الخلاف إيش؟
شر.
فإذن ما ليس بصحيح أن الاختلاف في جميع أحواله رحمة، بل إنه أحيانا قد يكون نقمة إذا بلغ حد التعصب للأشخاص الذي ذمه أصحاب المذاهب أنفسهم رحمهم الله تبارك وتعالى. فيجب أخذ الحق بدليله، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هناك عبارة، تفضل يا شيخ.
قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه.
في ترك أنا أوامره وفعل نواهيه. هذا هو الأولى.
وهكذا في المخطوط شيخنا،
ها؟
رجعنا إلى المخطوط فهكذا كما ذكرتم سلم.
وفعل نواهي، يعني المقصود ترك الأوامر وفعل النواهي أو عدم عدم فعل نواهي أو نحو ذلك، أو عبارة نحو هذا. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وقد تم التعليق، الفراغ من التعليق على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر شعبان سنة 44 و400 وألف للهجرة النبوية، وذلك بجامع عائشة الراجحي. وهذا فضل من الله عز وجل، ونسأل الله إياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، ونسأل الله تعالى أن يجزي كل من كان سببا في مثل هذه اللقاءات، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وكذلك وزير السنة الإسلامية الشيخ عبد اللطيف معالي الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ جزاه الله خيرا، والقائمين على الفرع ممثلنا في الشيخ سالم ونائبه وسائر الإخوة، وأنتم إخوتي وأبنائي طلاب العلم. أسأل الله لكم الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني في الاختصار في الجلسة الثالثة، لكن لعلنا أتينا على المراد ولو بشكل مختصر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاه الله شيخنا خير الجزاء وأطال في عمره على طاعته، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.
نستودعكم الله. أنا سفري رحلة قريبة.